الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نداءات الرحمن لأهل الإيمان. وموعدنا اليوم مع النداء 71، وهو من سورة الحجرات، حيث ينادي الله سبحانه وتعالى عباده الذين آمنوا به ربا وإلها وخالقا وآمنوا بنبيه رسولا وبكتابه وبالإسلام دينا، يناديهم سبحانه وتعالى فيقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لهذه الآية سبب، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، أرسله إلى بني المصطلق ليأتيه بصدقاتهم بزكواتهم. وكان بين أسرة الوليد وبني المصطلق عداوة في الجاهلية، فلما كان الوليد ببعض الطريق، يعني في وسط الطريق، خاف وفرق وقال: إذا ذهبت إليهم فسيفعلون بي كذا وربما يقتلونني. فرجع من الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إن بني المصطلق قد منعوا زكاة أموالهم وهموا بقتلي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل خالد بن الوليد ليتثبت من الخبر، وذلك أن سيدهم قد أعطاه العهد والإسلام ودخل في الإسلام، فكيف يكون ذلك؟ فأرسل خالد بن الوليد، فلما جاءهم على غفلة وجدهم يؤذنون ويصلون يقيمون الصلاة، ف دخل عليهم وأخبرهم فتعجبوا من هذا القول، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفوا ما قاله الوليد ابن عقبة أنهم ما فعلوا ذلك ولا أرادوا قتله وما منعوا زكاة أموالهم. فنزلت هذه الآية بهذا الحكم الشرعي العظيم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. والفاسق هو المرتكب للكبيرة، هو المرتكب للكبيرة. والفسوق هو الخروج عن الطاعة وهو العصيان. والله تعالى يقول لهذه الأمة: إذا جاءكم فاسق بنبأ، النبأ هو الخبر الذي له شأن، الخبر الذي له أهمية، إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا. وفي القراءة الأخرى وهي قراءة سبعية فتثبتوا. ينبغي لك أن تتثبت وأن تتبين عند ورود الخبر من جهة شخص فاسق. وهذا هذه الآية هي قاعدة في الحقيقة للمحدثين، أنهم لا يقبلون حديث الفاسق المعروف بالكذب. إذا كان الراوي معروفا بالكذب أو متهما بالكذب أو متهما بخصلة من خصال الفسق كشرب الخمر أو قبول الرشوة أو ما أشبه ذلك، فإنهم يردون روايته ولا يقبلونها. وهكذا ردوا أيضا رواية المجهول، الراوي المجهول الذي لا يعلم عدالته، لا تعلم عدالته، أيضا ردوا خبره. وأيضا قالوا إن هذا الرجل لو كان عدلا فإننا لا نعلم ضبطه. فلأجل هذا عامة أهل الحديث لا يقبلون رواية المجهولين ولا يصححونها إلا إذا جاءت من طريق آخر صحيح. فهذا الأدب الذي أدب الله تعالى به عباده المؤمنين ألا يقبلوا خبر الفاسق إلا بعد التثبت، فإذا تبين أن خبره كان صحيحا قبلوه، لأن الفاسق قد يكون صادقا، فلا يعني كونه فاسقا أن يكذب في كل كلامه. ربما يكذب في خبر أو خبرين أو ثلاثة ويصدق في غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان صدقك وهو كذوب. فالواجب التبين والتثبت، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني أن تعملوا عملا تندمون عليه، أن تحكموا حكما تندمون عليه، أن تعاقبوا من لا يستحق العقوبة، أو أن تثيبوا وتكرموا من لا يستحق الإكرام. فعليك بالتثبت وعدم الاستعجال إذا وردك الخبر من جهة لا تثق بها. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، بتسرع أو بعدم معرفة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أن تندموا على هذا العمل وهذا الفعل، فلا تقوموا فيه بالعدل ولا بالحق، بل يحصل منكم تجاوز بناء على حكم أصدرتموه بخبر مكذوب، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، يقول الله تعالى لهم اعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ينزل عليه القرآن صباح مساء ويأتيه الوحي، فاعلموا أنكم لو فعلتم شيئا فإن الله تعالى سيخبر رسوله، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لو وافقكم الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور لأصابكم العنت. والعنت يعني المشقة، وقيل العنت هو الإثم. لو النبي عليه الصلاة والسلام وافق الناس فيما يريدون وفيما يشتهون ويهوون لأصابهم الضرر، لأن اتباع الهوى يوقع الإنسان في المهالك. والله تعالى عصم نبيه أن يوافق الناس في أهوائهم وفي ما يشتهون، بل يحكم فيهم بالعدل وبحكم الله الذي أنزله إليه، الذي أمره سبحانه وتعالى أن يحكم به، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وقال سبحانه: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فينبغي للمتبع للرسول عليه الصلاة والسلام أن يحذر من اتباع أهواء الناس، لأنه إذا اتبع الناس في أهوائهم ضل وأضل. وإنما الواجب عليه أن يحكم بما أنزل الله، وأن يتبع قول الله، وأن يتبع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن اتباع الهوى فيه العنت. بعض الناس يعتقد أنه إذا ترك الحكم الشرعي سهل على نفسه، والحقيقة بالعكس، أن الأخذ بأحكام الشريعة هو اليسر، وهو السهولة، وهو الراحة، وهو الطمأنينة، وبالتالي هو السعادة. تحكيم الشريعة فيه السعادة للبشرية. كم خسر المسلمون بتنحيتهم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله والحكم بغير ما أنزل الله؟ كم أصاب الناس من الإثم ومن العنت والمشقة والمصائب والمشاكل والكوارث والفقر والذل بسبب إعراضهم عن تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى. فالعنت يصاحب الإعراض عن الشرع، العنت الذي هو المشقة، العنت الذي هو الإثم، دائما يكون مع ترك اتباع النصوص. أما المسلم المتبع فتجد أن الله تعالى ييسر له: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالحقيقة أن تحكيم الشريعة واتباع الأوامر ينجي الإنسان من العنت، من الضيق، من المشقة، من الإثم. لو يطيعكم في كثير من الأمر، لو أطاعكم الله فيما تحبون من إباحة المحرمات لأصابكم الحرج وأصابتكم المصائب، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الله عز وجل برحمته وبفضله وبإحسانه إليكم أيها المسلمون حبب إليكم الإيمان، جعل الإيمان حبيبا إلى قلوبكم، تحبون التوحيد والإسلام وتكرهون الكفر والشرك والمعصية والذنب. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليكم وعلى كثير من الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. من كان كذلك أولئك هم الراشدون، سواء كانوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من يدخل في هذا الاسم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الخلفاء الراشدون هم أول من يدخل في هذا الوصف، وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من التابعين لهم إلى يوم الدين، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. هذا التحبيب للإيمان، هذا التحبيب للطاعة، والكره للكفر والمعصية والذنب، هذا من فضل الله عليكم، هذا من إحسان الله إليكم، والله عليم حكيم، عليم بأحوالكم وبأقوالكم وأفعالكم، حكيم جل في علاه، يضع الأمر في نصابه وفي موقعه الصحيح. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وفاصل ونعود إليكم بإذن الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عدنا إليكم أيها الإخوة، ونعود إلى هذه السورة المباركة ومع النداء الثاني بعد السبعين من سورة الحجرات، حيث نادى الله تبارك وتعالى في هذه السورة عباده المؤمنين 5 مرات، وقد ذكرنا 3 نداءات فيما مضى. أما النداء الرابع من هذه السورة المباركة التي أدب الله تعالى فيها عباده المؤمنين المسلمين، هذا النداء في حرمة السخرية بالمؤمن، وحرمة التلقب بالألقاب القبيحة، أو تلقيب المؤمنين بعضهم بعضا بألقاب قبيحة، حيث يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا عباده بصفة الإيمان، فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يقول الله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم. السخرية هي الازدراء والاحتقار. الداعي للسخرية ما الذي يدعو الإنسان أن يسخر من الإنسان إلا أنه يحتقر ويزدريه ويرى أنه لا شيء، فعند ذلك يسخر منه، أو يسخر منه كما يقول بعض الناس على وجه المزاح، يسخر منه كونه سمينا قصيرا نحيفا أبيض أسود أصفر أحمر، فيسخر منه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يكفيك من الشر ويكفيك من الإثم أن تحقر أخاك. وجاء في الصحيح أن أبا ذر عير رجلا من الصحابة، قيل هو بلال، قال له: يا ابن السوداء. فقال له صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه، إنك امرئ فيك جاهلية. يعني هذا الخلق من أخلاق الجاهلية وليس من أخلاق المسلمين، لأن الله تعالى قد أدب المسلمين فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. هذا الذي تسخر به هذا الذي تحتقره وتزدريه ربما يكون خيرا منك عند الله عز وجل، أرفع منك درجة، لأنه أعظم منك إيمانا، لأنه أصلح منك قلبا، لأنه أكثر منك طاعة وعبادة، وأنت تنظر إليه بعين الازدراء والاحتقار. فالميزان الذي وزنته به ليس هو ميزان العدل، وليس هو الميزان الحق الذي يزن الله تعالى به العباد. أنت وزنته بميزان الدنيا، نظرت إليه وإذا هو فقير ليس عنده مال، وإذا هو ذليل لا يأوي إلى أهل ولا إلى عشيرة، أنت هذا ميزانك، لكن الميزان عند الله عز وجل غير ذلك. الميزان عند الله الإيمان والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكثركم تقوى، أكثركم عملا صالحا، أبعدكم عن الإثم والعدوان والمعصية. فلا تسخر منه، لعله أن يكون عند الله خيرا منك. ثم يتوجه الخطاب إلى نساء المسلمين، وهذا من التأكيد، وإلا فالخطاب للذكور، الخطاب للرجال في العادة أنه عام يدخل فيه المؤمنون والمؤمنات، لكن الله عز وجل من باب التأكيد والتنبيه على خطورة هذا الأمر عطف بذكر النساء، ولا نساء من نساء، يعني لا يسخر نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. المرأة تسخر من أختها، فستانها قديم، لا ذوق عندها في اللباس، وضعت الأحمر مع كذا، لبست الحذاء كذا، يعني تسخر من لباس أختها، تسخر من زينتها، تسخر من أثاث بيتها، تسخر من طريقة كلامها. وقد تكون هذه المرأة التي تسخر بها عند الله عز وجل بمنزلة رفيعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب. أشعث شعره شعث غير ممشط، أغبر لأنه لا يجد الماء الذي يغتسل به دائما، شعره أشعث وجسمه أغبر لا يؤذن له، مدفوع بالأبواب. لو أقسم على الله لأبره، لو قال هذا الرجل: يا ربي أقسمت عليك أن تفعل كذا، لأجاب الله تبارك وتعالى دعوته واستجاب كلمته، وما ذاك إلا لفضله وإحسانه ودرجته ومنزلته عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فعلينا أن ننتبه، أن ننتبه إلى ميزان ربنا سبحانه، إلى ميزان السماء، وليس الموازين الأرضية القائمة على الأمور المادية، لا، انتبه إلى الميزان العدل الذي يزن الله سبحانه وتعالى به العبادة من الرجال والنساء. ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز هو العيب، اللمز هو العيب، أن تعيب على أخيك خلقا أو خلقا أو تصرفا أن تعيب عليه أنه قصير، أنه طويل، أنه سمين. لا تعب أخيك بشيء، لا تعب أخاك بشيء، فإن هذا مدعاة إلى العداوة، مدعاة إلى وقوع البغضاء ووقوع الفرقة بين المسلمين. إذا عاب بعضهم بعضا ولا تنابزوا بالألقاب، لا تلقب أخيك بلقب سيء، فلان بطة، فلان كذا، فلان يكون له لقب قبيح أو يستحي منه أو ينفر أو يتضايق، هذا كله مدعاة لوجود البغضاء والشحناء وبالتالي وقوع الفرقة بين صفوف المسلمين. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الله تعالى سماكم مسلمين، الله تعالى سماكم مؤمنين، الله تبارك وتعالى سماكم محسنين، فلا تسمي أخاك بلقب سيء. يقول الصحابي رضي الله عنه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، كان لكل رجل منا لقب أو لقبان أو ثلاثة، فكان إذا نادى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل قالوا يا رسول الله هذا اللقب يكرهه هذا الرجل، فنزلت الآية ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالذي سماكم الله تعالى به خير لكم من هذه الألقاب الكريهة المنفرة التي تحمل على العداوة وعلى الشحناء والبغضاء. ومن أيضا الأمور التي تدخل في ذلك أن يصف الإنسان أخاه بوصف قبيح لا يستحقه يفضي به إلى الكفر، كان يقول له يا كافر، يا زنديق، يا مرتد، أو يقول له يا فاسق، يا فاجر، وهو لا يستحق ذلك. فهذا أيضا مما حرمه الله تعالى وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فإن كان كذلك وإلا حار عليه، وفي رواية إلا باء بها أحدهما، يعني إذا قلت لأخيك يا كافر ولم يكن كافرا ولا مستحقا لهذا الاسم فإن هذا اللقب يرجع إليك، هذا المسمى يرجع إليك والعياذ بالله تعالى. وهذا من الكبائر المحرمة أن يقول المسلم لأخيه المسلم يا كافر وهو لا يستحق اسم الكفر، هو مستحق للإسلام، اسم الإسلام واسم الإيمان، وربما كان مستحقا لاسم الإحسان، كما كفر الخوارج عليا رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام، كفروه وحكموا عليه بالخروج من الملة لأنهم يكفرون بالخطأ ويكفرون من لا يستحق التكفير. هذه الفرقة المارقة التي عانت منها أمة الإسلام على مر العصور والدهور، يكفرون المؤمنين، يقتلونهم بغير حق، يرهبون الناس، يقومون بأعمال من أسوأ ما يكون على إخوانهم المسلمين، في حين أن أهل الأوثان يسلمون منهم، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فإذا الله تعالى يقول ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ثم قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قسم الله تعالى العباد إلى قسمين لا ثالث لهما، فأنت إما أن تكون تائبا وإما أن تكون ظالما، ليس هناك قسم ثالث البتة. المسلم من صفته وطبعه التوبة والأوبة والرجوع وعدم الإصرار على الذنوب، وإذا لم يتب فهو ظالم، لأن الله تعالى قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولهذا قال أهل العلم من وقع في ذنب فأخر التوبة فعليه ذنبان، الذنب الأول والذنب الثاني هو عدم التوبة أو عدم المبادرة إلى التوبة. الذنب الأول هو ذنبه الذي وقع فيه، والذنب الثاني هو عدم المبادرة إلى التوبة. فالمؤمن لا يكون إلا توابا رجاعا، ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فوجه الأمر بالتوبة إلى المؤمنين، إلى عباده المؤمنين به سبحانه وتعالى، لأن المؤمن تواب رجاع لأنه خطاء، كل ابن آدم خطاء يقع منه الخطأ، ولذا لا بد له من التوبة. والرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته أدعية التوبة التي يقولونها في صلواتهم، لما سأله الصديق علمني دعاء أدعو به، قال له صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله.